بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تم الكلام حول المحاولة الأخيرة التي ذكرها السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه كجواب أو كعلاج لمشكلة محذور التضاد ومحذور نقض الغراض، وذكرنا أن المحاولة تتلخص في أن الملاك في الحكم الظاهري ليس في المتعلق. لو كان ملاك الحكم الظاهري في متعلقه لقلنا بالمضاد بين متعلق الحكم الواقعي ومتعلق الحكم الظاهري، لكن ملاك الحكم الظاهري ليس في متعلقه. لما؟ لأن توسيع دائرة المحركية لا يوجب توسيع دائرة الغرض، وبعبارتنا أن توسيع دائرة الفاعلية لا يوجب توسيع دائرة الفعلية، كما تقدم سابقا وبيان ذلك مفصلا. كما أنه ليس ملاك الحكم الظاهر في نفس جعله كما ذهب إليه السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف. لماذا؟ لأن هذا تفريغ عن حقيقة الحكم، وهو ما كان يستبطن عنوان المحركية. فكل حكم لا يستبطن محركية، أو قل كل حكم لم يكن منشأ بداعي وبغرض المحركية فهو حكم صوري هزلي وليس جديا. فبالتالي إذا لم يكن جديا، إذا لم يكن صادرا بداعي البعث الجدي، لا يقع موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال، ولا يترتب عليه ما يترتب على منجزية الحكم من استحقاق العقاب وما شابه ذلك. إذن السيد الشهيد يصور أن الملاك في الحكم الظاهري ليس في متعلقه وليس في نفس جعله. إذن أين ملاكه؟ ملاك جعله هو إبراز المولى اهتمامه في المحافظة على الحكم الواقعي. إنما الحكم الظاهري قد جعل لضمان أغراض المولى الواقعية، فليس هناك ملاك مغاير وملاك وراء ملاك نفس الحكم الواقعي. ملاك جعل الحكم الظاهري ليس إلا هو نفس ملاك الحكم الواقعي. فبالتالي لا يوجد هنا ملاكين، يوجد ملاكان متعددان حتى يقال بفرض التضاد، محذور التضاد. محذور التضاد إنما يتصور في فرض تعدد الملاك، بينما بحسب محاولتنا نحن التي صورناها لا يوجد إلا ملاك واحد، وهو ملاك الحكم الواقعي الذي هو عينه سبب في ملاك في جعل الحكم الظاهري. فالحكم الظاهري مجعول لضمان الأغراض الواقعية والملاكات الواقعية والمحافظة عليها. وأما شبهة نقض الغراض أو إلقاء العبد في المفسدة، فنقول نتيجة التزاحم الحفظي هو عين الحكمة أن يحافظ المولى على أغراضه الواقعية، وليس هذا مما ينبغي صدوره من المولى، بل مما ينبغي فعله ومما ينبغي صدوره، وهو عين الحكمة إذا كان ذلك يؤدي إلى الحفاظ على الأغراض اللزومية الواقعية. إذن فهذا تصويرنا نستطيع من خلاله أن نقول ليس ملاك الحكم الظاهري في نفس جعله، لأن هذا يؤدي إلى تفريغ الحكم عن حقيقته، وليس ملاكه في متعلقه، لأن دائرة المحركية لا تستلزم توسيع دائرة الغرض، بل ملاك جعل الحكم الظاهري ليس إلا هو نفس ملاك جعل الحكم الواقعي. واقعي. ذكرنا نحن بعد انتهاء الدرس أن مفتاح المناقشة مناقشة السيد الشهيد ليس إلا في المقدمة الأولى. المقدمة الأولى التي تنص أن إبهام متعلق الغرض وعدم تعيينه وإن استوجب توسيع دائرة المحركية لكن هذا لا يلزم منه توسيع دائرة الغرض. مفتاح المناقشة هو محاكاة وتحليل هذه المقدمة. هل فعلا أن توسيع دائرة المحركية لا يستلزم توسيع دائرة الغرض أم لا؟ فقد يقال أن الوجدان قائم على أن المولى أو أن أي عاقل كلما وسع دائرة محركيته سرى ذلك إلى نفس الغرض، إلى نفس متعلق المحركية، كما مثلنا فيما سبق. إذا كان إنسان يعلم بأن زيد بن أرقم يريد أن يقتحم البيت ليقتله فقال لعبده أو لبوابه لا تدخل علي زيد بن أرقام، فقال له العبد أنا لا أشخص من هو زيد بن أرقام، زيد بن أرقام محتمل بين 5 أشخاص لا أميزه. فهنا المولى لكي يحافظ على غرضه الواقعي وهو مفسد الدخول زيد بن أرقام، ماذا يقول لعبده؟ يقول له لا تدخل الجميع، يمنع من دخول ماذا؟ الجميع. السيد ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أن المولى هنا ماذا وسع؟ وسع دائرة المحركية، أو قل بعبارة أدق في المثال وسع الزاجرية بأن منع من دخول الجميع، وإن كان ما زال غرضه متعلق بماذا؟ بخصوص زيد بن أرقم. وهذا معنى أن توسيع الزاجرية أو المحركية لا يستلزم توسيع دائرة الغرض. الغرض ما زال غرض المولى يقوم في خصوص زيد بن أرقام، أن الملاك وهو مفسدة الدخول متعلقة بخصوص زيد بن أرقام، لكن المولى نتيجة أن العبد اشتبه ونتيجة أنه كيف يحافظ على غرض المولى وهو لا يشخص من هو زيد بن أرقام، قال لا تدخل علي أي أحد هذا اليوم، فوسع الزاجرية والمحركية وإن كان الغرض ما زال ثابتا على ما هو عليه وهو تعلق المفسدة بخصوص دخول زيد بن أرقام. قد يقال توسيع دائرة المحركية يستلزم أن يكون الغرض متعلق في كل شخص يدخل ولو من باب غرض تبعي مقدمي، بأن يقال هكذا هو صحيح أن غرضه الأول ماذا؟ خصوص أن المفسدة قائمة متعلقة بخصوص زيد بن أرقم، ولكن عمرو وبكر وخالد على كل حال هناك غرض في منعهما من الدخول، وهو ما هو هذا الغرض؟ ولو هذا الغرض ينشأ من باب المحافظة على الغرض الأصلي وهو عدم دخول زيد بن أرقم، أو لا تقل من باب المحافظة والضمان حتى لا يكون هو الحكم، على الأقل هناك غرض مستقل بأنك يا خالد لا تدخل ويا عمرو لا تدخل ويا بكر لا تدخل، لماذا لا تدخل؟ هناك غرض، هذا الغرض أنه حتى العبد لا يقع في الاشتباه أو لا تتحقق محاولة قتلي أو اغتيالي أو ما شابه ذلك، هناك غرض ولو غرض من باب المقدمة والحفاظ على الغرض الأصلي والمهم. فبالتالي إذا كان هناك غرض في خالد وفي بكر وما شابه ذلك نقول إذا سرى ذلك الغرض إلى متعلق المحركية، فبالتالي يمكن رجوع الإشكال من جديد وأنه يوجد ملاكان ويوجد غرضان، غرض قائم في الحكم الواقعي وغرض قائم في الأحكام الظاهرية. لا نقول بالغرض الأصلي أولا وبالذات، بل نقول ثانيا وبالتبع، أولا وبالذات الغرض قائم في خصوص زيد بن أرقام، ثانيا وبالتبع قائم في ماذا؟ ولا يفرق في كون الغرض غرضا ذا أولا وبالذات أو غرض ثانيا وبال المهم يوجد غرض، فيمكن أن يكون طرفا للمضاد بينه وبين الغرض الواقعي. فهنا حاصل ما أريد أن أصل إليه، أنه هل نسلم فعلا بأن توسيع دائرة المحركية لا يستلزم توسيع الغرض أم لا؟ إن قلنا بأنه لا ملازمة بين المقامين تمت محاولة السيد الشهيد، وإلا إذا قلنا بأنه أساسا هناك ملازمة قائمة، بحيث نقول كلما وسع المولى دائرة المحركية بأن قال لا تشرب جميع هذه الكؤوس بما فيها الخل الواقعي، فهناك غرض تعلق بكل كأس كأس ولو من باب ثانيا وبالتباع. فهذا محكوم لتحليلكم ووجدانكم. أقول هنا تبتدئ مناقشة السيد من هذه الخطوة، وإلا إذا قلتم لا ملازمة صح الكلام وصحة المحاولة. هذا بالنسبة للتعليق الأول على ملاحظة السيد الشهيد. التعليق الثاني، وهو تعليق مهم نشير إليه ولا يطول، أن السيد ماذا قال؟ قال إذا اشتبه العبد لا يدري، عنده 5 كؤوس لا يدري ما هو كأس الخمر من هذه الكؤوس 5، فالمولى نتيجة التزاحم الحفظي ماذا يقول له؟ إذا رأى أن مصلحة الخمر كمفسدة هي الغالبة يقول له لا تشرب جميع الكؤوس، وإذا رأى أن مصلحة الخل هي الغالبة قال له اشرب وتناول جميع الكؤوس. هنا نقول لا شك أن هناك ملاكا متعلق بالخل وهناك ملاك متعلق بالخمر، فلو قدم مصلحة الخمر على مصلحة الخل وقال لا تشرب ولا تتناول جميع الكؤوس، ملاك الخل يبقى أو لا يبقى؟ يبقى ملاك الخل على حاله. ما الذي زال في ملاك الخل؟ المحركية التي زالت فقط. المحركية زالت وهو إباحة شرب الخل، لكن ملاك الخل وهو أن يكون المكلف مطلق العنان، هذا الملاك ما زال قائما وباقيا على حاله. إذن توسيع دائرة المحركية للحفاظ على غرض المولى ولضمان تحقيق غرض المولى الواقعي لا يوجب زوال ملاك الحكم الآخر، إنما يوجب زوال فقط ماذا؟ محركيته. إذن نقول في المقام أن المحركية زالت عن الحكم بإباحة شرب الخل. هنا يأتي عليه الإشكال، كل حكم لا يستبطن محركية فهو حكم صوري، فيكون ذلك الحكم ماذا؟ بزوال المحركية يكون من الأحكام الصورية التي هي حكم من باب التسمية، وإلا واقع ليست حكما. لماذا الحكم بإباحة الخل ليست حكما من الأحكام؟ لأن سير قال زالت محركيتها. هنا يأتي علي نفس الإشكال الذي ذكره على السيد الخوي، هو لماذا قال على السيد الخوي بأن هذا الكلام الذي تقوله من أن متعلق وملاك الحكم الظاهر في نفس جعله؟ قال هذا كلام صوري، لأنه يؤدي إلى تفريغ حقيقة لماذا يؤدي إلى تفريغ حقيقة الحكم؟ لأن كل حكم يستبطن محركية ونفس جعله لا محركية فيه. هنا أنت تعترف بصريح العبارة أن المحركية ماذا؟ أن المحركية زالت، إذن هذا الحكم لا يستبطن محركية، وإذا كان لا يستبطن محركية يكون حكما حقيقة وروحا، أو مجرد حكم صوري يكون حكما صوريا، وإذا كان حكما صوريا فسوف يؤدي ذلك إلى التصويب، اشتراك كون الحكم فقط بلحاظ العالم، أما الجاهل لا يكون هذا الحكم موجها إليه لأنه حكم صوري في حقيقته. هذه المشاكلة هي التي تواجهها محاولة السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وقد حاول أن يعالج هذه المشكلة ببيان، وهو أننا إنما نحن نقول أن المحركية تزول المحركية الفعلية، يعني فعلا لا محركية. المحركية أن يمتنع عن جميع الكؤوس، المحركية الفعلية هي التي زالت. ولكن المراد من أن الحكم حقيقته ما يستبطن محركية ولو المحركية اللولائية. ومعنى المحركية اللولائية بمعنى لو وصله هذا الحكم لا لحركه. وهذا كاف في بيان أن الحكم يحمل روحا وحقيقة. حقيقة روح الحكم ما كان يستبطن محركية لولائية بنحو القضية الشرطية التي مرجعها لو وصل الحكم إلى المكلف وهو إباحة شرب الخل أو أن هذا خل لتحرك المكلف. وفي المقام المحركية اللولائية باقية على حالها. نحن عندما نقول زالت المحركية، أي محركية؟ الفعلية الآنية، الآن لا يتحرك لأنه قدمت مصلحة الخمر على مصلحة شرب الخل، لا يتحرك الآن. أما لو تعين له أن الكأس هذا خل، تحرك أو لم يتحرك؟ تحرك. وهذه معنى المحركية اللولائية، لو وصله الحكم وتعين لا لتحرك. فالمحركية اللولائية ماذا؟ لا زالت محفوظة وباقية بمعنى لو وصله لتحرك. الذي زال هو المحركية الواقعية الآنية الفعلية. ونحن عندما نقول أن حقيقة الحكم ما يستبطن محركية، أي محركية؟ محركية اللولائية بمعنى لو وصله الحكم لتحرك. هذا معنى أن حقيقة الحكم وجوهر الحكم أنه يحمل محركية، فلا يرد علينا هذا الإشكال. تم الكلام في هذه المحاولة. يرد الكلام في المقام الثاني، حيث ذكرنا أن إمكان التعبد بالحكم الظاهري يواجه مشكلتين. المشكلة الأولى ما هي؟ المشكلة الأولى هو منافاة الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي، وأجبنا عن ذلك بمحاولات عديدة، بعضها تام والبعض الآخر ليس تاما. المقام الثاني هو منافاة الحكم الظاهري مع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، وهي التي عنونها السيد بشبهة تنجز الواقع المشكوك. وبيانها حاصل في أن جعل الحجية للحكم الظاهري وجواز التعبد بالأحكام الظاهرية لا يخرجه عن دائرة الظن، مع أن الشارع قال لك اعمل بخبر ثقة وصدق هذا العادل، لكن ما زال أن الخبر مضمون أو ليس مضمونا، ما زال مضمون، لأن خبر الثقة لا يفيد إلا احتمال الصدق بنسبة 80%. إذن لا، خبر الثقة إذا أخبر بحكم بأن قال لحم الأرنبي حرام لا أقطع، لكن أظن أنه صادق، لكن الشارع ماذا قال؟ قال هذا الظن، مع ذلك هو حجة. إذن أمر الشارع بالعمل وفق خبر الثقة يخرجه عن حالة الظن أو لا يخرجه؟ لا يخرجه عن حالة الظن. لو كان بسم الله ما شاء الله، ما دام غير معصوم ما زالت أخباره ظنية أو قطعية؟ ظنية. إذا كانت ظنية، إذا كان ما يؤدي خبر الثقة لا يخرجه عن، وأن العمل على وفق خبر الثقة لا يخرجه عن دائرة الظن، لا زال يقال ما زلت أظن، وإن أخبر زرارة وإن أخبر محمد بن مسلم لكن ما زالت أخباره هذه أخبار ظني. غاية الأمر الشارع عبدنا بها، لكن واقعا ما زالت أخبار ماذا؟ أخبار ظنية. بناء على هذه النقطة، لو خالف العبد ماذا؟ لو خالف العبد مؤدى الحكم الظاهري خبر الثقة ماذا قال له؟ لحم الأرنبي حرام، أنا خالفت وأكلت لحم الأرنب. هنا الأعلام يلتزمون بأن المكلف يستحق العقاب على المخالفة أو لا يستحق العقاب؟ يستحق العقاب لأنه خالف، وإن خالف خبر ثقة ظني. لكن يمكن للعبد، خصوصا أن العبد هذا حوزوي، والحوزوي معروف بأنه يحمل الإشكالية، يعرف كيف يشكل ويعرف كيف يخرج من مزالقه ويبحث عن مخارج. فلو التقى بالمولى سبحانه وتعالى وقال له المولى: لماذا خالفت قول زرارة بحرمة لحم الأرنب وتناولت لحم الأرنب؟ قال له العبد: أنا أشكل عليك بأنك هناك قاعدة عقلية تقول قبح العقاب بلا قيان، يعني يقبح للمولى أن يعاقب دون قطع، وأنا لا أقطع، ما زلت أظن، ولهذا خالف، فبالتالي لا يجوز لك أن تعاقبني. إذن كيف نوفق بين حجية الحكم الظاهري، يعني بين حجية الخبر الظني، وبين حكم العقل بأن العقاب على أمر ظني يقبح؟ يمكن يوم القيامة العبد الله سبحانه وتعالى يفتح المجال لكل أحد عنده إشكال، ديمقراطية بعد، اللي عنده إشكال يشكل، نحن ندعي عين العدل. هذا العبد يقوم يقول له: لا تعذبني، أنا خالفت كل هذه الروايات لأنها ظنية، ويقبح عليك أن تخالفني عند أن تعاقبني عند مخالفة أمر. لماذا يقبح؟ لقاعدة قبح العقاب بلا قطع وبلا علم. لو كنت أقطع وخالف، نعم يتنجز فأستحق العقاب، أما أنني لا أقطع، هذه الروايات كلها ظنية أصلا. نعم، لا، أنا لا أتكلم بناء على مسلك حق الطاعة، بناء على مسلك المشهور وهو قبح العقاب بلا بيان. هذه المعبر عنها أن الواقع بما أنه ظني يتنجز المفروض أو لا يتنجز؟ المفروض لا يتنجز الواقع المشكوك. لماذا لا يتنجز؟ من باب قبح العقاب بلا بيان. هذه هي الشبهة، والجواب عنها بوجوه عديدة. الجواب الأول هو جواب السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: نحن في حل من هذا الإشكال، نحن لا نقول لا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ولا نؤمن بها، بل ننكرها من أساسها. نحن نقول بمنجزية الاحتمال بناء على نظرية حق، كل احتمال منجز، ومعنى منجز يعني يستحق العبد العقاب عند مخالفته. نحن نقول الاحتمال منجز، خبر الثقة خبر ظني محتمل يكون منجز، من باب أن مولوية المولى كما تشمل التكاليف المقطوع بها تشمل التكاليف المحتملة. نحن لا نؤمن بحق من يؤمن بقاعدة قبح العقاب بلا بيان يتوجه عليه الإشكال، أما نحن في راحة من هذه الجهة. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني في الجواب: بناء على من يؤمن بنظرية قبح العقاب بلا بيان، أن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان موضوعها العلم والقطع، لا بأس به، ولكن الشارع ثبت للنكتة عندما جعل الحجية لخبر ثقة، وإن كان هو خبر ظني، لكن ما معنى جعل الحجية له؟ جعلوا الحجية له بمعنى الطريقية، اعتباره طريقا وواقعا ومتمما للكاشفية، هو يكشف خبر الثقة بنسبة 70%، عندما جعل الشارع الحجية له صار كشفه بنسبة 100%، فصار قطع، ولو قطع ماذا؟ تعبدي وليس قطعا حقيقيا. هو هذا، لا نقول هو القطع الأعم من القطع الحقيقي والقطع التعطري، والشارع عندما جعل الحجية لخبر الثقة ماذا أعطاها؟ أعطاها العلمية، صفة العلمية وصفة المحرزية وصفة المتممية وصفة الكاشفية، ما شئت فعبر من تعبيرات مدرسة المحقق نائيني أعلى الله مقامه الشريف. فبالتالي هنا نقول خبر الثقة عين، خبر الثقة واقع، خبر الثقة طريق، خبر الثقة كاشفية وكاشفية تامة، وإن كانت تعبدية ليست واقعية، الشارع تممها، كانت 70% الشارع جعلها 100%. فبالتالي يرتفع هذا الإشكال، لماذا؟ لأن هذا الإشكال كان يقوم على أن خبر استثناء ظني. تطبق قاعدة قبح العقاب بلا بيان، نقول لا، خبر الثقة وإن كان ظني في واقعه، ولكن من ناحية التعبد ماذا هو؟ معلوم قطعي طريقي وما شابه ذلك. فبالتالي لا يصح الإشكال على المولى بأنه لما تعاقبني؟ نقول له لأنني عندما جعلت الحجية لخبر الثقة جعلتها علما، فتنتفي القاعدة بانتفاء موضوعها. ما هو موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ موضوعها هو عدم البيان. نقول البيان هنا متحقق أو غير متحقق؟ متحقق، وإن كان بيانا تعبديا، وإن كان قطعا تعبديا. السيد رضوان الله تعالى عليه أشكل على هذا الجواب بإشكالين. الإشكال الأول بأن الكلام ليس في خصوص الأمارة حتى يجاب بأن الأمارة مجهولة بنحو الطريقية والعلمية. الكلام والإشكال متوجه إلى كل الأحكام الظاهرية، سواء كانت بنحو الأمارة أو بنحو الأصل العملي. كذلك في أصالة البراءة، كذلك في أصالة الاحتياط، عفوا، في أصالة الاحتياط، أخوك دينك فاحتط، أنه يجب الاحتياط في كل موردين من الموارد، في النفوس وفي الأعراض وفي الأموال وما شابه ذلك. فأنا العبد ما أريد أحتاط. لماذا لا أحتاط؟ لأن هذا خبر ظني، فبالتالي يقبح العقاب على مخالفتي لأنه خبر ظني. هنا هل يأتي المحقق النائيني ويقول لا، صحيح هو خبر ظني، لكنه عندما جعل الحجية للأصل العملي ماذا؟ جعله حجة، بمعنى أعطاه صفة علمية والطريقية. المحقق النائيني لا يقول ذلك، يقول ما هو مجعول، ما هو مجعول بنحو الطريقية والوسطية في الإثبات والكاشفية الأمارات. الأمارة كخبر الثقة لها كشف نحو ولها نظر إلى الواقع. أما الأصل العملي، يدعي المحقق النائني أن الأصل العملي فقط دوره تحديد وظيفة عملية، ليس له كاشفية وليس له نظر إلى الواقع. الأصل العملي غير المحرز، أو الأصل العملي غير التنزيلي كما في أصالة الاحتياط. أصالة الاحتياط أو وجوب الاحتياط من باب تحديد وظيفة، وليس له نظر إلى الواقع والكاشفية وما شابه ذلك. هنا ماذا يقول المحقق النائيني؟ إذا لو تمت محاولة المحقق النائيني بأنه على كل حال البيان أعم، سواء كان بيانا تعبديا أو حقيقيا، نقول هنا الطريقية وما شابه ذلك لا تتصور في الأصل العملي كأصالة الاحتياط. لماذا لا تتصور؟ هذه النقطة ما أبرزها السيد الصدر. لماذا لا تتصور في المقام؟ لأن أصالة الاحتياط ملحوظة في مقام تحديد وظيفة عملية أصلا، نظير أصالة البراءة، رفع عن أمتي ما لا دور أصالة البراءة أن تحدد لك الوظيفة العملية ليس أكثر. كذلك وجوب الاحتياط تحديد وظيفة عملية وليس لها نظر إلى الواقع، وليس لها حيثية كشف وحيثية تتميم وما شابه ذلك. لو كانت هذه المحاولة تامة لتمت في خصوص الأمارات، ولا تتم في خصوص الأصل العملي غير المحرز. والمشكلة ليست متعلقة فقط بخصوص الأمارات، المشكلة متعلقة بكل حكم ليس قطعي. وما هو الحكم الذي لا يكون قطعيا؟ هو جميع الأحكام الظاهرية كلها مجعولة في مورد الشك، سواء كانت أمارات كخبر الثقة أو أصول عملية. الإشكال متوجه إلى عموم الأحكام الظاهرية، ومحاولة المحقق النائيني إنما تفي كجواب وكعلاج في قسم من الأحكام، وهي خصوص الأمارات دون الأصول العملية. قال شبهة تنجز الواقع المشكوك. وأما الاعتراض الثالث فقد أجيب بأن تصحيح العقاب على التكليف الواقعي الذي أخبر عنه الثقة بلحاظ حجية خبره لا ينافي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لما؟ لأن المولى حينما يجعل خبر الثقة حجة، ما معنى حجية خبر الثقة؟ ما هو المجعول في باب الأمارة؟ قال معناه أن يعطيه صفة العلم والكاشفية. هذا بناء على نظرية المحقق النائين، وإلا صاحب الكفاية يقول معنى حجية خبر الثقة هو منجزية ومعدرية ليس أكثر. اعتبارا على مسلك الطريقية المتقدم، وبذلك يخرج التكليف الواقع عن دائرة قبح العقاب بلا بيان، خبر زرارة وما شابه ذلك عند جعل الحجية له يكون علما، فبالتالي لا يكون مندرجا تحت كبرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لما؟ لأنه يصبح معلوما وقطعيا، وإن كان معلوم ماذا؟ تعبد، وليس حقيقة بالتعبد الشرعي، وإن كان مشكوك وجدانا. ما زلت أنا أقول أن هذه الأحكام ظنية، لكن الشارع جعلها واقعية. فقط أريد أنبه إلى نكتة فنية جيدة. كثير مو كثير، يعني سمعنا من البعض أنه يشرح عبارة المحقق النائيني هكذا، يقول أن المحقق النائيني يذهب إلى مسلك الطريقية وهو تنزيل الحكم منزلة الواقع، أو يقول تنزيل خبر الثقة منزلة الواقع. يعني إذا قال الثقة، إذا جاء زرارة وقال لحم الأرنب حرام، ما معنى ذلك؟ عندما يقول الثقة صدق زرارة، زرارة ثقة، زرارة خبره حجة، ما معنى ذلك؟ ها، لاحظ ماذا يقال كتقريب لمسلك المحقق النائيني. يقال معنى ذلك أننا نزلنا، أنا قلت في مثال الأرنب أو الخمر، أرنب، أننا ينزل الأرنب منزلة الأرنب الواقع، أو ينزل الخمر منزلة الخمر الواقعي. هذا معنى تنزيل الحكم منزلة الواقع. أو يقال لا، ينزل نفس خبر زرارة منزلة الواقع. لا هذا صحيح ولا هذا صحيح بناء على نظرية المحقق النائيني. المحقق النائيني لا يقول بالتنزيل، اشتباه هذا في التعبيرات في بعض الكتب، أنه بناء على مسلك الطريقية الذي يعني تنزيل المشكوك منزلة اشتباه هذا، مو هذا مراد المحقق النائيني. المحقق النائيني لا يعترف بشيء اسمه تنزيل شيء منزلة شيء. لماذا؟ لنكتة لا نطيل عليكم في بيانها. المحقق يقول لا يريد أن يقول التنزيل، يريد أن يقول أن معنى حجية خبر الثقة إعطاء عنوان الطريقية والكاشفية، لا أنه تنزيل الخبر منزلة الواقع، ولا أنه تنزيل الحكم المشكوك منزلة الواقع. وهي المحقق النائي لا يلتزم بأن هناك منزل ومنزل عليه. لا يدعي المحقق النائي بأنه الطريقية بمعنى تنزيل نفس الأمارة منزلة الواقع، أو تنزيل نفس الخبر منزلة الواقع، أو تنزيل المؤدى والحكم منزلة ما يدعي بكل هذا الكلام. لا يدعي مسلك الطريقية لا يؤمن بالتنزيل. مسلك الطريقية يعني أن الشارع عندما قال خبر الثقة حجة معناه إعطاء صفة الطريقية، إعطاء صفة المتممية والكاشفية له، لا تنزيل شيء منزلة شيء آخر. إعطاء شيء له، لأنه تنزيل منزل على منزل عليه. اشتباه أنا وجدت في بعض الكتب، لا أريد أن أعينها، أو بعض الشروحات، أنه يقال يدفع هذا الإشكال لأن الشارع عندما جعل خبر الثقة حجة نزله منزلة الواقع، وعندما نزله منزلة الواقع لا يكون مندرجا تحت كبرى قبح العقاب بلا. أقول هذا الكلام ليس دقيقا، لأن المحقق النائي لا يؤمن بأن هناك تنزيل شيء منزلة شيء آخر، كتنزيل الطوافي منزلة الصلاة الطواف بالبيت صلاة، لا يؤمن بالتنزيل محق النين. يقول لا، معنى حجية خبر يعني إعطاء الطريقية، إعطاء الواقعية، إعطاء العلمية، إعطاء الكاشفية، إعطاء الوسطية في الإثبات. نعم.
يعني
أعطي
الظل الذي
يدل
على الخبر ثقة.
لا، جعل طريقا. حتى الإعطاء يعني أنسب أن نقول أنه أمر، لا نقول أمر الشارع، نقول جعله طريقا، جعله محرزا، جعله كاشفا، جعله علما، لا أنه نزل، لأن التنزيل يحتاج إلى طرف، إلى المنزل والمنزل عليه.
هذا راجع إلى نفس لسان الجعل والاعتبار.
إيه نعم، راجع إلى نفس لسان الجعل والاعتبار. لماذا التنزيل؟ خب نكتة، لماذا لا يتبنى التنزيل محق النائني؟ نكتة في غير محلها نذكرها إن شاء الله. مو النكتة في غير محلها، النكتة في غير نذكرها في غير هذا المكان، وإن كانت أيضا هي في غير محلها. ونلاحظ على ذلك أن هذه المحاولة إذا تمت فلا تجري في الأحكام الظاهرية المجعولة في الأصول العملية غير المحرزة كأصالة الاحتياط. خب النكتة ما وضحها، لماذا لا تجري؟ نقول لأن أصالة الاحتياط فقط في مقام تحليل وظيفة عملية، ليس أكثر، فقط في مقام تحليل وظيفة عملية، وليس ملحوظة بنحو أن لها طريقية و وكاشفية ليقال أنها لا هي طريق و ولها كاشفية تامة تعبدية. لا، أصالة الاحتياط مفادها ولسان جعلها والمجعول فيها كالمجعول في أصالة البراءة تماما. ما هو لسان جعل أصالة البراءة؟ أن كل تكليف لا تعرف حكمه فهو لك، فهو مرفوع عنك. أو أصالة الحل، كل تكليف تشك فيه فهو حلال. فقط تحديد وظيفة، وليس لسانها وصياغتها بلحاظ ماذا؟ أن لها نظر إلى الواقع والطريقية والكاشفية. هذه النقطة في خروج أصالة الاحتياط عن هذه المحاولة. فالسيد يقول لو سلمنا، معنا لا نسلم بهذه المحاولة، لو سلمنا بهذه المحاولة لسلمنا بها في خصوص الأمارات. لماذا؟ لأن الأمارات هي التي يكون المجعول فيها عنوان الطريقية والمتممية، وأما ليست مشمولة للأصل العملي غير المحرز كوجوب الاحتياط، لأن وجوب الاحتياط المجعول فيه ليس عنوان الطريقية، وإنما في مقام تحديد وظيفة عملية ليس أكثر. والشبهة متعلقة بالأمارات دون الأصل العملي، أو متعلقة بمطلق الحكم الظاهري؟ بمطلق الحكم ظاهري. فنقول إذن جواب المحقق النائني يتم في بعض أقسام الحكم الظاهري دون بعض الآخر. والإنصاف أن المحقق النائني ملتفت، المحقق النائني ملتفت إلى أن هذه المحاولة إنما تنفع في خصوص الأمارة. ولهذا من راجع أجود التقريرات يقول نحتاج إلى سلوك مسلك آخر في الجواب بالنسبة للأصل العملي. هذا الإشكال المحقق النائني متوجه أن محاولته المحقق النائني جوابه الذي يعتمد على مسلك الطريقية ملتفت إلى أن هذا الجواب إنما ينفع في خصوص الأمارات، لأن هي المجعولة بنحو الطريقية. أما الأصل العملي كوجوب الاحتياط لا ينفع، لا تنفع هذه المحاولة. هو يصرح بذلك، يقول نحتاج إلى سلوك مسلك، إلى طريق آخر ندفع به ماذا؟ ندفع به شبهة تنجز الواقع. ما هو هذا الطريق الواقع؟ ما هو هذا الطريق الذي يسلكه المحقق النائني؟ يقول ليس الطريق إلا أن وجوب الاحتياط ناشئ أن وجوب الاحتياط ناشئ من باب الاحتفاء من باب المحافظة على الملاك الواقعي. سوف يتأتي أن هذه المحاولة يذكرها السيد أيضا كمحاولة له هو في بحث الأمارات والأصول. النقطة التي أريد أن أصل إليها أن المحقق أنني ملتفت إلى أن محاولته هذه لا تفي كعلاج إلا في خصوص الأمارات، وأما الأصول نحتاج إلى مسلك آخر. على أن المحاولة غير تامة عند السيد، لماذا غير تامة؟ لما سيأتي إن شاء الله في الأمارات والأصول. والصحيح أنه لا موضوع لهذا الاعتراض على مسلك حق الطاعة، لما تقدم من أن هذا المسلك المختار يقتضي إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان رأسا. نحن ننكر هذه القاعدة فنحن في راحة. وقد تلخص مما تقدم، لاحظ أن جعل الأحكام الظاهرية ماذا؟ ممكنون، فهو لا ينافي حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، ولا ينافي الحكم الواقعي. وهذا كاشف عن أن السيد هذا البحث يعنونه بماذا؟ بإمكان جعل الحكم الظاهري، لا كما ذكرنا أن الشيخ الأيرواني قال الأنسب أن يعنون البحث بالجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. قلنا هذا هو الأنسب. هنا جواب ثالث يقترح، وهو أن ما معنى قبح العقاب بلا بيان؟ ما معنى بلا بيان؟ بلا بيان بلا حجة. كل حكم لم يقم عليه حجة المعاقبة على المخالفة ماذا؟ قبيحة. كل حكم لم يقم عليه أي دليل يثبت أنه منجد المعاقبة عند المخالفة تكون قبيحة. إذا كان هذا الحكم ما وصل إليه دليل أصلا، يعني لم تقم الحجية عليه، يقبح على المولى أن يعاقب عند المخالفة. إذا معنى بلا بيان بلا حجة، سواء كانت حجة واقعية ذاتية كحجية القرض، أو كانت حجة تعبدية. فنقول خبر الثقة والأصول العملية حجة أو ليست بحجة؟ حجة ولو من باب الحجية تعبد، الشرع جعلها حجة، فبالتالي لا يقبح العقاب على المخالفة، لأنه ليس من باب قبح العقاب بلا حجة، بل من باب قبح من باب استحقاق العقاب على شيء ثابت أنه حجة. فنقول معنى قبح العقاب بلا بيان، معنى ذلك أنه يقبح على المولى أن يعاقب العبد على شيء ليس حجة. ونقول الأمارات حجة جعلها الشارع حجة، والأصول العملية جعلها الشارع حجة، فبالتالي يقبح العقاب عند المخالفة أو لا يقبح؟ لا يقبح العقاب. لماذا؟ لأنه يقبح في مورد لا حجة وهي حجة، بالتالي يرتفع الإشكال. هذا تمام الكلام، كل الكلام في إمكان جعل الأحكام الظاهرية. يقع الكلام في بحث مهم، وهو بحث الأمارات والأصول. تقدم الفرق بين الأمارة والأصل العملي، من أن الأصل العملي هو في مقام تحديد وظيفة عملية ليس أكثر. فإذا قال الشارع رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني يريد أن يقول وظيفتك العملية عند الشك في الحكم الواقعي هو أن ذلك الحكم يكون مرفوعا عنك. إذن فقط في بيان تحديد وظيفة عملية، بخلاف الأمارة فإنها في مقام إحراز الحكم الشرعي. إذا جاء زرارة وقال لك هذا حلال هذا حرام، فهو يحرز لك حكما شرعيا. إذن الأمارة يحرز من خلالها الحكم الشرعي، بينما الأصل العملي فقط في مقام تحديد الوظيفة العملية. أنا أشك الآن أشك في حرمة الترخين وعدم حرمتي، فتأتي أصالة البراءة تثبت حلية وجواز شرب الترخين. هنا لم أحرز الحكم الشرعي، ما زال حكم الترخين مجهولا ومشكوكا. جاءت البراءة رفعت هذا التحير وهذا التردد وحددت وظيفة عملية ليس أكثر. هذا ما تقدم في الحلقة الأولى والحلقة الثانية من أن الفقيه يمكن أن يحدد موقفه العملي إما عن طريق إحراز الحكم الشرعي وهو عن طريق الأمارة، أو يحدد الموقف العملي عن طريق ماذا؟ عن طريق أو يحدد الموقف العملي عن طريق فقط تحديد وظيفة عملية وهو عن طريق الأصل العملي. هذا تقدم في الحلقتين السابقتين. والأمارات الدليل الدال عليها يسمى بالدليل الاجتهادي، والأصول العملية الدليل الدال عليها يسمى بالدليل الفقاهاتي. فلهذا في أصول الشيخ المضفر تجد كمصطلح بديل عن الأمارة وعن الأصل العملي بالدليل الاجتهادي والدليل الفقاهاتي. الدليل الاجتهادي دليل دال على أمارة، والدليل الفقاهاتي دليل دال على الأصل العملي. ولهذا قد تجد في الأصول القديمة تعبير بدل الأمارة دليل فقاهاتي أو دليل اجتهادي. فالتفت إلى هذين الاصطلاحين. يقع الكلام فعلا في الفرق الجوهري بين الأمارة وبين الأصل، وهنا نظريات متعددة. النظرية الأولى التي ذكرها السيد نظرية المحقق النائيني في إبراز الفارق بين الأمارة وبين الأصل، ولا بأس بذكر مقدمة تتضح من خلالها فكرة المحقق النائيني وجوهر فكرة المحقق النائيني، وهي ليست خروج عن صميم مطلب الكتاب بل هو تعميق لفكرة الكتاب. الشيخ النائيني يصرح أن في كل علم أن لكل علم أو في كل علم جهات ومراتب متعددة، أو قل هي أربعة مراتب. كل علم يشتمل على أربعة مراتب أو يطوي أربعة مراتب، أربع مراتب. المرتبة الأولى وهي مرتبة الانفعال، ونحن حتى تتضح بشكل سريع وواضح نذكر مثالا عرفيا نطبق من خلالها هذه المراتب. لو أراد الإنسان أن يعلم بوجود أسد في الخارج، فهنا أول مرتبة لكي يتحقق هذا العلم لابد من أن تكون النفس لها استعداد في قبول الصورة. هذا النحو من المرتبة يعبر عنها بمرتبة الانفعال، بمعنى استعداد النفس وانفعال النفس لإيجاد صورة في أفق الذهن. لا بد أن يكون هناك استعداد عند النفس لأن تتلقى هذه الصورة عن طريق الخارج. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية هي المعبر عنها بمرتبة الفعل، وهي أن توجد تلك الصورة، صورة الأسد، في الذهن فعلا، فوجدت فعلا تلك الصورة. إذن أن يكون للنفس استعداد وانفعال لتلقي الصورة، ثم بعد ذلك توجد هذه الصورة فعلا، وهذه هي المرتبة المعبر عنها بمرتبة الفعل. المرتبة الثالثة هي مرتبة الكيفية، بمعنى اتصاف النفس بكونها واجدة لتلك الصورة والكيفية التي لم تكن موجودة قبل ذلك. قبل أن ينظر إلى الأسد هل كانت الصورة موجودة في الذهن؟ لم تكن موجودة في الذهن. متى وجدت الصورة في الذهن؟ بعد أن انطبعت صورة الأسد في الذهن. عندما نظر إلى الأسد وانطبعت صورة الذهن وحضرت صورة الأسد إلى الذهن، ماذا؟ النفس هنا تغيرت، ما قبل حصول الصورة وما بعد حصول الصورة. ما قبل حصول الصورة كانت النفس غير واجدة لهذه الصورة، بعد أن انطبعت الصورة ماذا؟ حصلت ووجدت هذه الصورة. هذه المرتبة هي المعبر عنها بمرتبة الكيفية، أي أن النفس تكون واجدة لتلك الصورة والكيفية التي لم تكن موجودة قبل انطباع الصورة في الذهن. المرتبة الرابعة وهي المهمة، مرتبة الإحراز، وهي عندما تنطبع الصورة في الذهن، صورة الأسد تنطبع في ذهن الإنسان، هنا نقول في المقام تتحقق مطابقة بين الصورة الموجودة في الذهن والمعلوم الموجود في الخارج، بحيث أن لو قيل له ما هي هذه الصورة الموجودة في الذهن لقيل صورة ذلك الموجود الخارجي، فهنا يتحقق إحراز عنده بأن ما في الذهن هو ما في الخارج، وتتحقق إضافة بين الخارج وبين الذهن. هذه الإحراز، هذه المرتبة وهي الإحراز، لها جهتان. تارة يكون الإحراز بلحاظ الواقع، وأخرى يكون الإحراز بلحاظ الجري العملي فقط. أما الإحراز بلحاظ الواقع فهذا نظير إذا قطع الإنسان بوجود ماء. ما معنى أن الإنسان يقطع بوجود الماء؟ يعني تحققت عنده كاشفية، فهو يحرز أن الماء موجود. ولهذا في الحلقة الثانية قال أن القطع يعني الإراءة التامة، معنى أنني أقطع بوجود ماء يعني كأنه انكشف وجود الماء. ولهذا من خصوصيات القطع أنه عين الكاشفية وعين الإراءة التامة، لا أن القطع شيء والكاشفية شيء، بل القطع هو عين الكاشفية. إذا قطعت بوجود الماء فأنا أحرز وجود الماء وينكشف وجود الماء، هذا إحراز بلحاظ الواقع أن الواقع انكشف وأحرز للنفس. والإحراز والجهة الثانية للإحراز إحراز بلحاظ الجري العملي، عندما العطشان انكشف له وجود الماء، مقتضى انكشاف ذلك ماذا؟ يتحرك طالبا وجاهدا لشرب الماء. وهذه الخصوصية الثانية للقطع وهي المحركية، عندما ينكشف، عندما أقطع بوجود أسد فهو انكشف لدى النفس وجود الأسد، مقتضى انكشاف النفس لوجود الأسد ماذا؟ أن يهرب الإنسان من هذا الأسد، وهذا بمعنى الجري العملي. هنا فقط خلال 30 ثانية نقول إذا كان المجعول هو الإحراز بلحاظ الانكشاف والواقع، هذا هو المعبر عنه بالأمارة. وإذا كان المجعول هو الإحراز بلحاظ الجري العملي فقط، فهذا هو المعبر عنه بالأصل. فالفرق بين الأصل وبين الأمارة أن المجعول في الأمارة مرتبة الإحراز بلحاظ الانكشاف والواقع، يعني الإحراز من جهة الانكشاف، من جهة الواقع، من جهة الطريقية. أما المجعول في الأصل العملي من جهة ماذا؟ الإحراز من جهة فقط الجري العملي والبناء العملي وعقد القلب على البناء بناء على من كشف. هذا هو الفرق بين الأمارة والأصل، تعميق ذلك وتوضيحه بشكل سلس غدا، والحمد لله رب العالمين.